بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا كنا نتكلم يا اخوة عن محظورات الاحرام، وتكلمنا في اللقاء السابق عن ازالة الشعر وتقليم الظفر او الاظافر وتغطية الرأس ولبس ذكر مخيطا وشم الطيب قصدا. شم الطيب، انسان يشم الطيب قصدا، فمن لبس او تطيب او غطى رأسه بملاصق. وقلنا قتل صيد البر الوحشي المأكول وذبحه بقى واصطياده واداه والدلال عليه. ثم قال عقد النكاح، ثم قال وعقد النكاح. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم، ولا لا ينكح ولا ينكح، يعني لا يكون حتى ولي في مثل هذا. وورد حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونه وهو حرام، وميمونه نفسها خالف كلامها كلام ابن عباس، وكلام ميمونه مقدم في هذا لانها صاحبه القصه. عقد النكاح هذا من المحظورات، هذا من المحظورات. وقلنا النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال. قضية الجماع. الثامن المباشرة فيما دون الفرج، يقبلها يحتضنها تمس بشرته بشرتها، هذا كله من المحظورات، هذا كله من المحظورات. لا يجوز أن يقبل ولا أن يفعل ما فيه مقدمات الجماع. بعضهم قال عليه شيء وبعضهم قال عليه بدنة. وطبعا الشاوي البدنة كل هذا ورد عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. أقل الأحوال أن عليه شاة، يصوم ثلاثة أيام أو طعام ستة مساكين أو ذبح شاة، فهذا أقل ما ورد فيه. ثم قال الجماع. الجماع طبعا يفسد به الحج قبل التحلل الأول، يفسد ويبطل إذا ارتد. إذا ارتد خلاص يبطل الحج، لكن يفسد به الحج قبل التحلل الأول. التحلل الأول يوم العيد يكون حلق شعره، رمى الجمرة العقبة الكبرى وذبح وحلق شعره، هذا التحلل الأول. التحلل الأول ده يبيح له كل شيء إلا الجماع، فإذا طاف طواف الإفاضة حل له حتى الجماع خلاص. قال وكلها توجب الفدية إلا عقد النكاح. وكلها توجب الفدية إلا عقد النكاح، يعني كل هذه المحظورات توجب الفدية إلا عقد النكاح. فمن نكح أو أنكح وهو محرم فإن العقد باطل ولا يصح ولا قيمة له، ولا تحل به الزوجة، ولا يجب على الزوج دفع المهر به، ولكنه لا يؤثر على صحة الإحرام ولا يوجب فدية لأنه ليس جماعا. قال وكلها توجب الفدية إلا عقد النكاح. قال وليس في المحظورات ما يفسد الحج غير الجماع قبل التحلل الأول، وعليه بدنة يجزئ عنها بكرة طبعا، والقضاء من قابل يقضي الحج، يبطل الحج ويقضي، لكن يكمل ولا تبطلوا أعمالكم، يكمل إلى النهاية. قال ويمضي في فاسده، ويمضي في فاسده. ثم قال رحمه الله تعالى إذا جمع خلاص بطل حجه، عليه إيه؟ عليه بدنة، أو بعضهم قال عليه شاة. صحابة مختلفون، فنقول يعني من باب التيسير نوجب عليه الأقل الشاة، لكن فسد الحج. قال ولا يفسد بعد التحلل الأول، ولكن يفسد الإحرام فيحرم من الحل لطواف الفرض في إحرام صحيح. قال وليس في المحظورات ما يفسد الحج غير الجماع قبل التحلل الأول، وعليه بدنة، والقضاء من قابل، ويمضي في فاسده، لا بد من المضي في الفاسد. فلا يفسد بعد التحلل الأول، يعني إذا جمع الإنسان بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني فحينئذ يجب عليه شيء على المذهب، والأظهر أن عليه فدية أذى، والصحيح من أقوال أهل العلم، لكنه يفسد الإحرام فيحرم من الحل لطواف الفرض، لكن يفسد الإحرام، أي أن الحاج إذا جمع بعد التحلل الأول، يعني التحلل الأول وهو لم يطوف بالبيت، فإنه يخرج للحل فيحرم منه ليأتي بالطواف في إحرام صحيح، والأظهر أنه لا يلزمه إحرام جديد لطوافه، هو الراجح من أقوال أهل العلم خلافا لمذهب أحمد. ففي مذهب أحمد أن من جمع بعد التحلل الأول فإنه يلزمه أن يذهب إلى أدنى الحل فيأتي بإحرام ليكون طوافه بإحرام صحيح. التحلل الأول معروف، والذي قال والتحلل الأول يحصل باثنين من ثلاثة، يحصل باثنين من ثلاثة. والمفترض أن يوم العيد بيرمي جمرة العقبة الكبرى، وبعد ما يرمي جمرة العقبة الكبرى بيذبح ثم يحلق شعره، فيحصل باثنين من الثلاثة دول. قال فيحصل باثنين من يحصل باثنين، رمي الجمار الحلق والتقصير الطواف بالبيت، وإن لم يكن سعى فلا بد من السعي معه. طبعا التحلل طبعا يكون بعد ذلك. فممكن لو رمى الجمرة وحلق فيحصل هذا، طواف بالبيت خلاص يحل له كل شيء. فإذا طاف سعى مع الطواف فيحصل له كل شيء، يجوز له كل شيء إلا ما يتعلق بالنساء. ولذلك قال إذا رميتم الجمرة عن جمرة العقبة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. وقال إذا رميتم الجمرة وحلقتم أو قصرتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. النساء طبعا تحل بعد طواف الإفاضة، وطواف الإفاضة ركن من أركان الحج، ركن من أركان الحج. قال والتحلل الأول يحصل باثنين من ثلاثة: رمي جمرة العقبة الكبرى وحلق وطواف زيارة، ويحل له كل شيء إلا النساء، سواء الوطأ أو المباشرة. الوطأ أو المباشرة يعني قبل الوطأ. التحلل الثاني يحصل بما بقي مع السعي إن لم يكن سعاء. التحلل الثاني يحصل من فعل هذه الأمور الثلاثة سبق الرمي والحلق والطواف مع السعي، فإنه يقول قد حل التحلل الكامل خلاص، وحينئذ يجوز له أن يفعل كل محظورات الإحرام حتى ما يتعلق بالنساء لأنه أصبح حلالا. ثم قال وإحرام المرأة كالرجل، يعني يحظر عليها كل شيء إلا اللبس، لبس المخيط، تلبس المخيط. وكذلك لا تغطي وجهها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، فلا تغطي وجهها، فإن غطته بلا عذر فدت. ده المذهب. طبعا ابن القيم رد على هذا، ولك أن تقول إن حتى كلام ابن القيم هو وجه في المذهب، وقال إن المرأة إذا سترت وجهها بالمفصل كالنقاب ونحوه، الذي يحرم هو ستر الوجه بالمفصل يعني، لكن إن أزدلت شيئا هذا ليس مفصل، النقاب مفصل يعني يكون له مكان للعينين ويفصل بصورة معينة، فهذا فقط هو الممنوع عليها. لكن أن تزدل شيئا على وجهها وتغطيه عن الأجانب فلا بأس به، فلا بأس به، فتفعله كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى. قال وإحرام المرأة كالرجل إلا في لبس مخيط وتغطية وجهها، إلا في لبس مخيط وتغطية وجهها، فإن غطته بلا عذر فدت، يعني ذبحت. ولا يجوز لها أن تغطي وجهها إجماعا إلا في حالة مرور الرجال الأجانب، فتزدل خمارها على وجهها في هذه الحالة. قلنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، والحديث معروف. ثم بدأ يتكلم عن باب الفدية، فقال رحمه الله تعالى يخير في فدية حلق وتقليم وتغطية رأس رجل ووجه امرأة بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع تمر أو شعير أو زبيب أو ذبح شاة. هذا كله خلاص معروف. قال يخير، احنا بنسميها فدية الأذى، يخير في فدية حلق وتقليم. فدية الأذى ثلاث خصال يخير الإنسان فيها، وليست على الترتيب ولكن على التخيير. فيخير إما يصوم ثلاثة أيام إذا فعل هذا السبق الذي ذكره، الحلق والتقليم وتغطية الرأس وما شابه، ولا بد أن يكون هؤلاء المساكين من مساكين مكة، أو يطعم ست يصوم ثلاثة أيام في أي مكان بقى الحج أو خارج الحج، ويطعم ست مساكين لكن من مساكين مكة، ويذبح شاه لكن يوزعها على مساكين مكة. طيب بالنسبة للإطعام قالوا يطعم نصف صاع، فإنه إذا أطعم نصف صاع سواء من التمر أو الشعير أو الزبيب فإنه يجزئ، فيطعم نصف صاع أو يشتري وجبة. الوجبة معروفة ب 13 ريال 14 ريال 15 ريال. وهناك بعض الجهات التي تأخذ الإطعام وتطعم فقراء مكة. قال رحمه الله تعالى يبقى يخير في فدية حلق وتقليم وتغطية رأس رجل ووجه امرأة بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع تمر، مد بر يعني حفنة من البر، أو نصف صاع تمر أو شعير طبعا، أو أقط أو زبيب أو ذبح شاة، ويوزعها على مساكين مكة. ثم قال رحمه الله تعالى وفي جزاء صيد بين مثل مثلي أو تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما يجزئ في فطرة، ف فيطعم كل مسكين مدبر أو نصف صاع من غيره، أو يصوم عن طعام كل مسكين يوما، وبين إطعام أو صيام في غير مثلي. ونتكلم، لازال يتكلم في قضية الفدية، فقال في جزاء صيد، يعني يخير في جزاء صيد بين مثل مثلي أو تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما يجزئ في فطرة. فإن الصيد من الأمور المحرمة طبعا، يا الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، فمن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره، عفى الله عما سلف، ومن عاد فينتقم الله منه، والله عزيز ذو انتقام. يبقى إذا صاد المحرم صيدا وجب عليه فدية جزاء الصيد. وقلنا أن جزاء الصيد ينقسم قسمين، إذا كان الحيوان المصيد له مثل فهنا هيجب شيء من ثلاث، إما أن يبحث عن بهيمة من بهيمة الأنعام ممثلة للحيوان، يعني لو قتل نعامة قالوا النعامة تمثل البدنة فيذبح بدنة، أو أن يقوم الحيوان المثل في الموضع الذي صاده فيه أو في أقرب موضع يمكن تقويمه فيه، يشوف سعره كام ويشتري طعام بسعره ويوزعه، يبقى خلاص يأتي بهذا الطعام بنفس القيمة بطعامه ويطعم به المساكين. قال فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم أو عدل ذلك، قال أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما يذوق وبال أمره. الثلاث، الثالث أن يصوم، فلو بدن قيمتها 1000 ريال هذه القيمة يمكن، أو 1000 جنيه يمكن أن تطعم 50 مسكين، 1000 جنيه تطعم 50 مسكين، فحينئذ يجب عليك أن تصوم عن كل مسكين يوم فتصوم 50 يوم، وهكذا لقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. قال وفي جزاء صيد بين مثل مثلي أو تقويمه بدراهم، فيقوم هذا الشيء لو لم يجد مثله بدراهم ويشتري بها طعاما يجزئ في فطرة لو نصف صاع عن كل فقير، فيطعم كل مسكين مد بر، مد يعني ملء الكفين، أو نصف صاع من غيره، أو يصوم. يقولون أنه مد البر 5 و10 جرام تقريبا، نصف الصاع 1.5، يقولون تقريبا المد البر تقريبا يعني كأنه نص كيلو ونصف الصاع 1.20 كيلو. قالوا أو يصوم عن طعام كل مسكين يوما، وسبق معنا وبين إطعام أو صيام في غير مثلي، يعني إن كان غير مثلي يعني ليس له مثل، وبين إطعام أو صيام في غير مثلي، وبين إطعام أو صيام في غير مثلي، فيخير بين إطعام أو صيام في غير ليس له مثل فيقوم ويصوم أو يطعم بثمنه أو يطعم بثمنه. قال وإن عدم، قوله رحمه الله، وإن عدم متمتع أو قارن الهدي، يعني هو لم يجد الهدي، الأصل أن الهدي على القارن والمتمتع وليس على المفرد، فقال إن عدم لم يجد، وإن عدم متمتع أو قارن الهدي صام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم كما قال الله تبارك وتعالى. فهيقدم بقى، ممكن يقدم الصيام 3 أيام. وقال في المذهب أن الأفضل أن يكون آخرها يوم عرفة، آخر هذه 3 أيام، ثم يصوم 7 إذا رجع إلى أهله في الحج، والأفضل كون آخرها يوم عرفة. ويجوز الصيام طبعا في أيام التشريق 11 و12 و13 و7 إذا رجع إلى أهله. قال و7 إذا رجع إلى أهله. ثم قال رحمه الله تعالى والمحصر إذا لم يجده صام 10 أيام ثم حل. سنة المحصر إذا لم يجده صام 10 أيام ثم حل، يعني المحصر إنسان الذي حصر فلم يستطع الوصول إلى مكة، كان منعته دورية أو منعته الشرطة أو ما شابه، أو حصل له عارض قبل أن يصل، فالمفترض أنه يذبح ويتحلل، فإذا لم يجد فيصوم 10 قبل الإيه؟ 10 أيام ثم يتحلل. والمحصر إذا لم يجد صام 10 أيام ثم حل، إذا صد عن البيت فيذبح، لحديث لصلح الحديبية الذي حصل في صلح الحديبية أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لبسوا إحرامهم وأحرموا بالعمرة فصدهم المشركون، فذبح النبي صلى الله عليه وسلم هديه وذبح المسلمون معه الهدي، ثم حلقوا وتحللوا. ثم حلقوا وتحللوا. قوله رحمه الله: وتسقط بنسيان فدية لبس وطيب وتغطية رأس. وتسقط بنسيان، طبعاً هذا بالنسيان، فدية لبس وطيب وتغطية رأس، يعني من فعلها ناسيا فلا إتلاف فيها، ليس فيها إتلاف بخلاف الأمور التي فيها إتلاف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ثم قال رحمه الله: وكل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم. أي هدي أي إطعام فلمساكين الحرم، الأصل تطعم به مساكين مكة، ولا يجوز الذبح الهدي خارج حدود مكة، يجوز الإنسان أن يأكل من هدي التمتع والقران، يأكل ويتصدق وأن ينقل اللحم إلى خارج حدود الحرم، هذا جائز، يعني إذا حصلت الكفاية لمساكين الحرم فينقل، لأن في النهاية هناك مفسدة عظيمة مترتبة على أنه ليس هناك مساكين وليس هناك فقراء، فماذا نفعل؟ هناك فقراء عبر العالم الإسلامي فينقل ذلك إليهم. قال: وتسقط بنسيان فدية لبس وطيب وتغطية رأس، وكل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم إلا فدية أذى ولبس ونحوهما، فحيث وجد سببها يجوز إرسالها إلى الحرم. أي السبب؟ حيث، فقال: إلا فدية أذى ولبس، فحيث وجد سببها فدية الأذى ونحوها، إذا ذبح الإنسان فشاة فإنه حينئذ لا يجوز أن يأكل منها، ولا بد أن يطعمها لمساكين مكة. قال: ويجزئ الصوم بكل مكان، يعني من اختار الفدية صياما يبقى أنه يصوم في الحرم أو في الحل أو خارج الحرم أو إذا رجع إلى أهله. ثم قال رحمه الله: والدم شاة أو سبع بدنة. سبع البدنة المقصود بها سبع ناقة جمل يعني، أو سبع بقرة، مقصود بها سبع ناقة أو سبع بقرة. قال: ويجزئ الصوم بكل مكان، كذلك الحلق، والدم شاة أو سبع بدنة. ثم قال: ويرجع في جزاء الصيد إلى ما قضت به الصحابة. ننظر إلى الصحابة كيف تكلموا عن مثلا جزاء النعامة، جزاء الغزال، جزاء البقرة لو إنسان قتل بقرة وحشيا أو حمارا وحشيا، فيرجع الصحابة حددوا، قالوا يذبح مثلا بدنة عن كذا عن النعامة. قال: ويرجع في جزاء الصيد إلى ما قضت به الصحابة، وفيما لم تقض به إلى قول عدلين خبيرين، وما لا مثل له تجب قيمته مكانه. تنظر كم قيمته في مكانه الذي قتل فيه، ولا بد أن يطعم به مساكين الحرم. قال: ويرجع في جزاء الصيد إلى ما قضت به الصحابة، وفيما لم تقض به إلى قول، نأتي باثنين عدلين خبيرين بالمثل، وما لا مثل له تجب قيمته مكانه. شوف قيمته كام في المكان الذي قتل فيه، وهذا كله لا بد أن يطعم به مساكين الحرم، يعني لا يخرج خارج الحرم، يطعم به مساكين الحرم، طبعا إلا إذا لم يوجد مساكين في الحرم وكان اللحم سيتلف، هذا أمر آخر. الصحابة حديث ورد عن الصحابة مثلا، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الضبع شاة، أوجبوا في الجربوع ابنة 4 أشهر من الشياة، فهم يعني حددوا هذا الصحابة، وما لم يحدده الصحابة يرجع فيه لقول عدلين خبيرين كما يقول. قال: وحرم مطلقا صيد حرم مكة. مطلقا يحرم الصيد البحري داخل الحرم يحرم، ولكنه لا جزاء فيه كصيد البر، يبقى الصيد البحري داخل الحرم برضو يحرم لكن لا جزاء فيه كصيد البر، لكن يحرم عموما. قال: وحرم مطلقا صيد حرم، وحرم مطلقا صيد حرم، حرم مكة وقطع شجره وحشائشه من الأمور المتعلقة بمكة أنه لا يجوز للإنسان أن يقطع أشجار مكة. ورد عن بعض الصحابة أنه أوجب الفدية في قطع أشجار مكة. هكذا الحشيش والنبات الذي ينبت في الأرض لا يجوز أخذه من مكة إلا إذا رعته بهيمة الأنعام بدون أن يقطع، فهذا لا بأس به. واستثنى الشرع من هذا الإذخر، فإن صلى الله عليه وسلم لما منع من قطع الشجر وأخذ النبات من مكة قال له العباس: يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم ولبيوتهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر، إلا الإذخر. طبعا الحنابلة يجيبون الفدية في أخذ الشجر، قالوا إن كانت شجرة كبيرة ففيها بدنة، وإن كانت شجرة صغيرة ففيها شاه، ففيها شاه. ذا قال: وحرم مطلقا صيد حرم مكة وقطع شجره، وقطع شجره وحشيشه إلا الإذخر وفيه الجزاء. يقال تضمن الشجرة الكبيرة والمتوسطة، تضمن الشجرة الكبيرة والمتوسطة ببقرة، والصغيرة بشاه، والحشيش يعني يضمن بقيمته. قال: وصيد حرم المدينة وقطع شجره، طبعا بخلاف حرم مكة له أن يجعلها ترعى فيه ولا يحشه. وقال: وصيد حرم المدينة وقطع شجره وحشيشه الأخضرين لغير حاجة، حاجة علف وقتب ونحوهما، برضو نفس الحكاية، ولا جزاء. كان في حاجة خلاص، ما لم يكن هناك حاجة فجائز. وصيد حرم المدينة وقطع شجره، بالنسبة للمدينة، المدينة حرم، فلا يجوز قتل صيدها وقطع شجرها ولا أخذ حشيشها إلا أن يكون قد ذبل ويبس، يؤخذ حينئذ. ويجوز أن تجعل بهيمة الأنعام مما يرعى هذه الحشائش. إذا أخذ الإنسان من شجر المدينة أو صاد صيدا في المدينة فإنه لا يجب عليه حينئذ فدية ولا جزاء، لأنه لم يرد ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم. ومع أنه لم يرد فهو يحرم أصلا، المدينة حرم كذلك كمكة، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم المدينة كما حرم إبراهيم مكة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هيتكلم بعد كده، وإحنا بعد ما يمر بالميقات، باب دخول مكة، باب دخول مكة، كيف سيدخل مكة، باب دخول مكة. هذا أمر مهم يعني، وهذا أمر فيه سنة. قال: يسن من أعلاها، يبقى يتقصد الدخول من أعلى مكة، يسن من أعلاها كما قال المؤلف رحمه الله تعالى، يسن من أعلاها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أقبل إلى مكة دخل من الجهة الشمالية حتى جاء إلى الزاهر وبات ببئر ذي طوى، ثم إذا أصبح اغتسل ثم أتى مكة من أعلاها، المكان المرتفع منها يعني، اللي هو قداء، يسموه قداء معروف. قوله: فإذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد. فإذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد، ورد طبعا أنه يقول حينئذ: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ربنا فحينا بالسلام، اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما ومهابة، وزد من زاره وشرفه وعظمه تشريفا وتعظيما ومهابة. حديث في انقطاع وفي كلام لأهل العلم، لكن أسناد هذه الأخبار لأهل العلم فيها كلام يعني مثل هذه الأدعية. فالأصل أنك تقول دعاء دخول المسجد الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، ويقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، يعني هو دعاء دخول المسجد المعروف العادي. قال: ثم فإذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد، ثم طاف مضبعا. الضباع معروف، فإن هو يدخل، يجعل وسط ردائه وثوبه الأعلى في الإحرام تحت إبطه الأيمن، بحيث يكون كتفه الأيمن مكشوف، يكون كتف الأيمن مكشوف، ويجعل طرف الرداء على كتفه الأيسر، يغطي الأيسر ويكشف الأيمن، هذا هو الضباع. قال: فإذا قال ثم طاف مضبعا، يبدأ الطاف بالبيت طبعا من الحجر الأسود، مضبعا يعني يبدأ الطاف من الحجر الأسود مضبعا. فيدخل المسجد يسن من أعلاه كما قلنا، والمسجد من باب بني شيبة. فإذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد كما قلنا، ويبدأ الطواف يضبع كما قلنا كذلك، أو القدوم إن لم يكن معتمرا سبعة أشواط، يستلم الحجر يمسحه بيده اليمنى الأسود ويقبله، فإن شق أشار لي بسم الله الله أكبر، ويقول ما ورد، يقول ما ورد في هذا يعني ما ورد بسم الله الله أكبر، ثم قل اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك واتباعا لسنة نبيك كما ورد، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، أو وفاء بعدك كما يزيد البعض، الأحاديث كلها فيها كلام يعني. الوارد بسم الله الله أكبر، ويرمل الأفقي في الثلاثة الأشواط الأولى، الذي يأتي من خارج مكة يرمل يعني يسرع في المشي، يرمل الرمل في الثلاثة أشواط الأولى لإسراع في الخطى ويقرب الخطى. طيب لو هناك زحام وإشكالية كبيرة خلاص مثلا لا يؤذي نفسه ولا يؤذي الناس. قال: فيستلم الحجر الأسود ويقبله، فإن شق أشار إليه ويقول ما ورد، ويرمل الأفقي يعني الذي أحرم من خارج الحرم أو الذي بينه وبين مكة مسافة قصر. قال: ويرمل الأفقي في الثلاثة الأشواط الأول، ثم يصلي ركعتين يعني بعد الانتهاء من الطواف يصلي ركعتين خلف المقام يعني مقام إبراهيم، ثم يستلم الحجر ويخرج إلى الصفاء. يستلم الحجر ويصلي يعني بعد فراغ من الطواف يستلم الحجر الأسود مرة أخرى. قال: ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد في حديث جابر في عند مسلم. فتقبيل الحجر عبادة خاصة، لو أراد أنه يقبل الحجر الأسود بدون طواف هل يشرع له ذلك ولا لا يشرع؟ طبعا يشرع له ذلك لا بأس. قال: ويخرج إلى الصفاء من بابه، يعني يخرج ليسعى بين الصفا والمروة، يرقاه طبعا ندبا للرجال حتى يرى البيت إذا أمكنه، فيستقبل القبلة فيرقاه حتى يرى البيت، فيكبر ثلاث: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ويقول ما ورد: الحمد لله على ما هدانا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده نصر عبده وصدق وعده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الحمد على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وعده، ويبدأ يدعو. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل جدا، كان يطيل جدا في هذه المواطن. ثم ينزل ماشيا إلى العلم الأول، العلم الأول يسمونه العلم الخضراء هو البطن الوادي الذي يسعى فيه، فيسعى إنسان يهرول فيه، يسعى سعيا شديدا إلى الآخر، ثم يمشي ويرقى، يبدأ يصعد على المروة طبعا قالوا ندبا للرجل، ويقول ما قاله على الصف، نفس اللي قاله على الصف يقول على المروة، بس كذلك يقول على الصف كما ورد إنه سلم كان صعد قال: أبدأ بما بدأ الله به، إن الصف والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ثم قال: ثم ينزل ويمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعي، إذا جاء بين العلمتين الخضر يسعى في بطن الوادي، يفعله سبعا. الشوط من الصفا للمروة شوط، ومن المروة للصفا شوط. أذكر في هذا إن أحد الناس الطيبين بقول له: أنت سعيت بين الصفا والمروة كام؟ قال لي: مش رايح جاي شوط، يعني هو سعى 14 مرة، رايح جاي شوط، رايح جاي شوط، رايح جاي شوط، لا، من الصفا للمروة شوط، من المروة للصفا شوط، ثم الصفا للمروة شوط، وهكذا، ويقول ما ورد. والأصل السعي، الأصل أنه يسعى بين الصفا والمروة حتى ولو لم يكن هذه الأذكار كلها من المستحبات. قال: يفعله سبعا، ذهابه سعية ورجوعه سعية، هكذا أورده. ويتحلل متمتع، قال: ويتحلل متمتع لا هدي معه بحلق أو تقصير. المتمتع هيتحلل، لو ساق الهدي إلى مكة لا يتحلل، لو لم يسق الهدي يتحلل متمتع لا هدي معه بحلق أو تقصير. خلاص انتهى من الطواف، وطبعا العمرة فيها النية والإحرام من الميقات والطواف والسعي، ثم يتحلل بحلق أو تقصير، يعني يحلق شعره أو يقصر شعره. ونفس لما قال: غفر الله للمحلقين ثلاثا، فقالوا: ولا المقصرين يا رسول الله، فقال: ولا المقصرين مرة واحدة. ومن معه هدي فإذا حج، ومن معه هدي قال: ومن معه هدي فإذا حج، يعني أن المتمتع الذي معه هدي لا يتحلل من إحرامه إلا إذا حج، لأنه يكون بذلك قرين، طالما معه إيه؟ طالما معه هدي. والمتمتع يقطع التلبية إذا شرع في الطواف، إذا بدأ في الطواف يقطع التلبية ويبدأ في الذكر الوارد في التلبية. فهذا هو المذهب. قال: والمتمتع يقطع التلبية، نص عليه أحمد الحديث ابن عباس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع التلبية في العمرة إذا استلم الحجر، إذا استلم الحجر، إذا شرع في الطواف خلاص يقطع التلبية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.